بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وخرجنا به من الكريم. الأدب العربي في التفسير معتمد على دروس بمؤسسة الشيخ مصباح اليزدي في التخصص، هي 10 دروس يعني مقدمة في الأدب العربي في التفسير، مو إنه شيء، ولكن يعطي يعني صورة بحيث إنه يعني الطالب يدرك ويعرف يطبق أن أهمية اللغة العربية في فهم القرآن الكريم وآثارها، بعض الشيء يعني اختلاف بسيط ولكن يؤدي إلى اختلاف كامل في المعنى، يعطي احتمالات كثيرة، واضح؟ فيوسع المدارك الطالب، هذه سبب من الأسباب في دراستنا إلى الأدب العربي في التفسير. إذا هدفنا مو أن احنا ندرس الأدب العربي وتأثير على التفسير بالتفصيل وبشكل واسع، هذا يحتاج إلى وقت طويل. احنا كلنا نبغى أن الطالب يكون عنده سعة أفق، أول شيء يتعامل مع التفاصيل والتفاف إلى أن هل الاحتمالات البسيطة والآراء البسيطة في الآراء النحوية والآراء اللغوية تغير المعنى تماما، تعطي معنى مختلف. سيبين إن شاء الله من الدرس الأول تأثير الأدب العربي على تفسير القرآن الكريم. طبعا المقصود بالأدب العربي هو اللغة، وهذا الأثار دراسي إلى اللغة العربية. أول شيء شنو اللغة؟ يعني المعاجم اللغوية كيف نتعامل معها، تعرف المعاجم من من يأكلنا وإلى آخره، اللي هي دراسة إلى أصل اللغة، واضح؟ نشأتها، اللغة العربية تتكون من كم لغة وإلى آخره. نعم شفنا طبعا هم العربيين ان شاء الله في تاريخ العرب الجاهلي، ان وش اللغات اللي موجوده في شفنا الحجاز، اللغات اللي موجوده في اليمن كلها لغات عربيه ولكن مختلفه، تقريبا بعض اللغات العربيه ل 70 لغه، والقران في بعض الكلمات من لغات مختلفه، لكن كلها في الاخر تفوت انها كلها كانت تروح الى اللغه العربيه. زين، اذا هذه كلها تدرس وين؟ تدرس في اللغه. زين، اطلال عام على اللغه العربيه. ثم الصرف، المادة الثانية في الأدبيات العربية هي الصرف. الصرف وش يدرس؟ تركيب الكلمة والدلالات لهذا التركيب. إذا تغير مثلا من افعل لا تفعل، تدل هذا أمر، هذا نهي، هذه لوازم هذا الأمر والنهي، وجوب حرمة، زي ما مر عليكم في الأصول. الصرف يدرس دراسة تركيب فعلان، هل هي صيغة مبالغة، هل هي إلى آخره، واضح؟ طبعا إذا كانت صيغة مبالغة تدل على الكثرة، على الشدة، على شسمة العظمة، على كل شسمة صيغة ولها ويش؟ دلالات مختلفة. إذا جاءت في جملة خبرية صيغة دلالتها دلالات، وهكذا يعني يدرسون حالات هذه الصيغة، هذا الصرف. زين، النحو يدرس على مثل الحرف الأخير من كلمة، يعني موقع الكلمة في ويش؟ في السياق، واضح؟ المعاني والبيان والبديع اللي هي اللي تكون علم البلاغة، علم المعاني والبيان والبديع، يعني دراسة ويش؟ مختار الانسجام والتناغم بين الكلمات، إلى أي إذا أنا بغيت أبين معنى فيدرس علم البيان. البديع يعني يركز على ويش؟ مو على بيان المعنى، ولا ما يركز على التراكيب نفسها. ولذلك لأن في تشابه بينهم المعاني، يعني مثلا الكلمة قصيرة والطويلة متى تستخدم وش ميزات كل واحدة، هذه المعاني لا شو اسمه التشبيه الفرق بينه وبين الاستعارة، وهذه كلها تدرس في المعاني. إذا المعاني يدرس كيف نوصل المعنى، آليات إيصال المعنى، ولوازم كل هذا كل آلية من الآليات. البيان يدرس العلاقة، يدرس نفس التركيب والعلاقة بين المعاني، كيف نركب حتى نبين معنى بشكل صحيح وأكثر الطرق، ولوازم كل نوع من أنواع البيان. البديع يدرس ويش؟ جمال التركيب ونفس التركيب، ولكن مو من أجل البيان، ولا من أجل جمال التركيب وتناغم ويش الكلمات حتى تتكون العبارة، حتى العبارة بليغة زي السجع وغيره، واضح؟ إذا في عندنا 6 ويش؟ 6 أبحاث تنبرش تحت الأدب العربي، تكون الأدب العربي. اللغة والصرف والنحو، المعاني والبيان والبديع. المعاني والبيان والبديع كانت علوم مستقلة لكن علم واحدة، بعدين صارت كلها تحت عنوان البلاغة. هذا المفاتيح، يقولون هذه تعتبر من المفاتيح الرئيسية في استخراج مفاهيم القرآن الكريم. يعني اللي شو اسمه يعني الأي بحث قرآني حتى يفهم معنى القرآن، يستخرج معنى القرآن، لابد انه وش يكون عنده إلمام بهذه العلوم. الطبرسي في مجموع البيان يقول ان علم ان الإعراب يعني هذه العلوم العربية اللي تساعد على الإعراب، يعني بيان الكلمة. هذا إن الإعراب أجل علوم القرآن، فإنه إليه يفتقر كل بيان. لماذا اعتبره من علوم القرآن؟ لأن علوم القرآن هي مقدمة كل ما يساهم في فهم القرآن، يحطونه من علوم القرآن. بعض علماء القرآن هكذا يعتبرون، يوسعون دائرة علوم القرآن بحيث أنه تشمل كل ما يساهم في فهم القرآن الكريم، كل مقدمة تساعد فهم القرآن، فتدخل حتى النحو والصرف واللغة، يعني العربية العربية تدخل فيه علوم القرآن. فإنه إليه يفتقر كل بيان، وهو الذي يفتح من الألفاظ الإغلاق، يعني الألفاظ المغلقة يفتحها الإعراب، ويستخرج من فحواها الإعلاق، يعني المعاني الغامضة العميقة وش فيها يستخرجها الإعراب، يعني العلم والإلمام باللغة العربية. فإن يقول أعرض القرآن، يعني يأتي بهذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أعرض القرآن والسنس غرائبا، يعني أنه من خلال الإعراب. الإعراب يعني مو بس النحو والإعراب أنا معروف، لا، الإعراب يعني كل اللغة العربية. وهذا والسنس غرائبا يعني أنه من خلال الإعراب تتبين ويش غرائب وبطون القرآن الكريم و معانيه العميقة. بعدين يقول وإذا كان ظاهر القرآن طبقا لمعناه، فكل من عرف العربية والإعراب عرف وش فحواه ويعلم مراد الله. يعني الطبرسي في مجمع البيان يقول أنه إذا كان النبي أكرم صلى الله عليه وآله يتكلم عن معاني القرآن العميقة، فهذه وظاهر هذه المعاني اللي هي عبارة عن ألفاظ عربية، فإنه إذا أردت أن تلتمس قراءة القرآن على معاني العميقة أعرض القرآن. إذا هي المقصود من الإعراب هو نفس التعرف على الظاهر. ماذا؟ ويقول إذا كان ظاهر القرآن تبقى لمعناه، يعني ظاهره طابق معناه الظواهر تطابق البطون، فكل من عرف العربية فهو إيش؟ والإعراب عرف فهو عرف يعني هذه المعاني، وبالتالي علم ويش مراد الله، لأن الهدف من دراسة التفسير فهم معاني القرآن والوصول إلى ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يخبر عباده. هذا إذا يصل إلى المراد الجدي، لأن التفسير عارفونه في الشكل، لأن التفسير إن شاء الله بيجيكم في مناهج التفسير لما نشوفنا تطلعون عليه. التفسير هو كشف، تفسير يعني كشف ما هو مكتوب من المعاني بهدف واش، مو بهدف فهم المعاني ولا بهدف الوصول الى مراد الله سبحانه وتعالى، فهو مو بحث تصوري ولا بحث تصديقي كما يقول الاصوليين، مو بحث دلاله تصوريه ولا بحث دلاله تصديقيه ثانيه، المراد الجدي لله سبحانه وتعالى. ايضا العلامه الحلي، العلامه الطلاطبائي قدس السره في بيان ويش الحين قال مثلا عن أهمية دراسة اللغة العربية وتأثيرها على القرآن الكريم. العلامة الطباطبائي يقول في ذيل هذه الآية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يبين العلاقة بين اللغة العربية وتعقل القرآن الكريم. لعلكم تعقلون القرآن نزلناه باللغة العربية، يقول أنزلناه قرآنا عربيا هو إضافة في مرحلة الإنزال، يعني هو القرآن ما في لغة في مراحل عليها، لكن في مرحلة الإنزال يدرس وإيش اللغة العربية، لباس القراءة والعربية أصبح يمكن أن يقرأ ولبس لباس اللغة العربية. يقول لعلكم تحقلون أي ليقع. لماذا لا يسلط اللغة العربية لدرس هذا اللباس؟ من ممكن قراءة خرج من حالة البساطة إلى التركيب فتلبس بهذا اللباس. يقول لعلكم تحقلون أي ليقع في معرض التعقل لدرس هذا اللباس لكي يتعقل معرض التعقل منك ومن قومك أو أمتك، يعني من الرسول صلى الله عليه وآله. ومن بعدين يقول على طول وفي ذلك دلالة ما على ماذا؟ على أن الألفاظ لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعيين هذا الاستناد إلى الوحي وكونها عربيا دخلا في ضبط أسرار الآيات، يعني حتى نصل إلى أسرار القرآن الكريم. وأيضا حتى يخرج هذا من حالة الوحي، هذا القرآن من الوحي والغيب إلى أن يصبح يقرأ للغة العربية دور. وحقائق المعارف لو وحي للنبي بمعناه وكان اللفظ الحاكي له لفظه، يعني لفظ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، كما في الأحاديث القدسية مثلا أو ترجم إلى لغة أخرى، خفى بعض أسرار آية القرآن الكريم. إذا القرآن نزل باللغة العربية لفظا من الله سبحانه وتعالى، يعني الله اختار نزول هذا، مو النبي حول معاني نزلت في صدره إلى ألفاظ مثل الأحاديث القدسية. ولو كان كذلك لخفي وش بعض أسرار آيات البينات على عقول الناس ولم تنله أيدي تعقلها مطلقا. في سيد العلامة يشير إلى أن تعقل القرآن الكريم، فهل القرآن الكريم منصبي أمرين. الأمر الأول أن يكون نزل بألفاظ وحيانية من الله سبحانه وتعالى، يعني ما في بشر لهم دخل في هذه الألفاظ. ثانيا هذه الألفاظ هي نزلت بوجه باللغة العربية، إذا للغة العربية دخل في فهم القرآن. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى الله اختار اللغة العربية، الله تلفظ هذا الألفاظ باللغة العربية، إذا لها وجه قابلية إيصال أسرار آيات القرآن الكريم عن بقية اللغات، مو لأن الذي كان يتكلم بالعربي فالقرآن نزل بالعربي، لأنه ما له أثر وألفاظه ما لها أثر. واضح؟ فيما يتبين هم مقدمة يتبين أهمية اللغة العربية أو أهمية دراسة اللغة العربية كمقدمة لتفسير القرآن الكريم وأنها مؤثرة على التفسير. طبعا في كثير من المسائل في الأدبيات العربية تؤثر على التفسير، زي ما قلنا ما ندرس كل المسائل، وإنما هذا الدروس بتشير إلى المسائل التي لم يتم التطرق لها عارفا أو قليل ما تطرق إليها المفسرون. بتلاحظون إن شاء الله مع الرجوع إلى التفاسير أن التفاسير يشيرون إلى تأثير اللغة العربية، أنه إذا أخذنا مثلا هذا جار ومجرور فإن هذا المعنى، إذا أخذناها أنه خبر يصير هذا المعنى، إذا أخذناها بهذا الشكل ده، إذا أخذنا المتعلق فعل معناه يختلف عن إذا أخذنا المتعلق صفة وغيره ده. فبيتطلع احنا الرجوع إلى تفاسير أثر اللغة العربية على تفسير القرآن الكريم. ولكن في بعض النقاط في اللغة العربية لا يشير إليها عادة، لا يشير إليها التفاسير. في هذا العشر دروس اللي نأخذها هي عبارة عن تركز على هذا النقاط اللي عادة ما تذكر. واضح؟ بنطبق حتى نبين دور الأرض العربية في التفسير بنطبق على سورة الأنعام. فتكون الدروس عبارة عن تفسير سورة الأنعام واستفراد وش مو تفسير هي معلومة التفسير دقيقة، لكن استفراد وش المسائل المرتبطة بالأدبية العربية سواء كانت مسائل نحوية مسائل وأثرها على التفسير. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الآية الأولى. طبعا دعونا ندخل في الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بسم الله. في عدة أبحاث أدبية في بسم الله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ما هو؟ تتعلق بماذا؟ بسم الله تتعلق بماذا؟ متعلق بسم الله. ثانيا الرحمن والرحيم هل هي بيان للاسم باسم او هي وصف لله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هل الرحمن الرحيم مرتبطة متعلقة بالله رب الجلالة فتصبح وصف له، او انها تتعلق باسم فتصبح بيان الى هذا الاسم انه الرحمن الرحيم؟ واضح؟ إذا قلنا أنها تعلق برب الجلالة تصبح الله الرحمن الرحيم، فهي بين صفتين. إذا قلنا أنها تتعلق في باسم بالاسم فهي تصير إيش؟ بيان، عطف بيان. واضح؟ إلى هذا الاسم أنه الرحمن الرحيم. واضح؟ البحث الأخير اللي ممكن نطرق له في البسملة أنه هل الرحمن الرحيم وش الفرق بينهم؟ من أي أنواع الأوصاف؟ وما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ زينا قلنا أن البحث باختصار يبحث هالنقاط بشكل مختصر مرة، يعني في التفاصيل في أبحاث موسعة في البسملة. فقرا بسم الله جار ومجرور، كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق. أحيانا يكون المتعلق عبارة عن فعل، أحيانا يكون غير فعل يعني مصدر أو وصف أو غير أو أما المفسرين يقولون أن البسملة في بداية كل سورة من سور القرآن الكريم تتعلق بفعل، وهي مثلا لما أقول يبغى الإنسان يقول بسم الله، أنا بكتب رسالة أقول بسم الله الرحمن الرحيم في بداية وش يعني؟ يعني أكتب الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا المتعلق هو فعل أبدأ أو أكتب. لما بايبا ألبس ملابس بسم الله الرحمن الرحيم يعني ألبس بسم الله. واضح؟ إذا هذا الفعل المجهول متعلق بالفعل الذي نريد أن نقوم به. ففي الآية القرآنية في فعل جامع، وهو عندما يقول الله سبحانه وتعالى في هذه بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول أكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بداية السورة يأمر بها النبي الأسد صلى الله عليه وآله، وش يعني؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم أوحي، بسم الله أوحي. إذا هي تتعلق بأوحي أو تتعلق بأنزل، لأن هذه السورة نزلت من الله سبحانه وتعالى. إذا البسملة غالبا تتعلق بماذا؟ بالفعل الذي نريد القيام به. فإذا كان القرآن كتاب إلهي، إذا الله ماذا يريد أن يقول؟ ينزل هذه الآية. فالبسملة يعني بسم الله أوحي، بسم الله أنزل هذه الآية. هذا تتعلق بفعل الله. في القرآن أشار إلى أن البسملة أحيانا تتعلق بالمصدر، مثل وقال اركبوها بسم الله مجراها ومشتاها. متى ارتبطت به هذا المصدر؟ أو اقرأ باسم ربك، هني باسمي تعلقت بأقرأ، تعلقت بالفعل. ماذا؟ البحث الثاني اللي هو الرحمن والرحيم، هل هي بيان إلى الاسم باسم أو هي وصف إلى الله رب الجلالة؟ إذا كانت بيان إلى الاسم يصبح المعنى أنه بسم الله يعني الرحمن الرحيم، لأن عطف بيان، فهي يعني بسم الله تصبح الرحمن الرحيم مكانها، ممكن أن تبينها. واضح؟ بسم الله يعني الرحمن الرحيم، بسم الله ذلك الذي ماذا؟ اتسم بالرحمنية والرحيمية. إذا صارت عكس بيان الرحمن الرحيم عكس بيان، هذا معناه أن كل عمل يقول لنا، إحنا قلنا لنا بسم الله فتمت بالعمل بسم الله أوحي، فأنا بسم الله الرحمن الذي هو الرحمن الرحيم، صح؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بسم الله الرحمنية والرحيمية، لأن ما عليكم بعدنا أسماء الله سبحانه وتعالى إلى كل اسم تأثير، يعني مثلا إذا نبغى ندعو الله سبحانه وتعالى من أجل الشفاء من المرض ندعو بالشافي، صح؟ طبعا هنا يراد الاسم مو الاسم بمعنى الألفاظ، لأن حقيقة الاسم، صح؟ أن الله سبحانه وتعالى حقيقة شافي، فأقول يا شافي هذا الناس في إشارة إلى وجه إلى تلك الحقيقة الإلهية التي هي عين ذاته، هذا هي نفس الشيء الرحمانية والرحيمية، يعني أن حقيقة القرآن الكريم هو الرحمانية والرحيمية، فنحن نقول باسم يعني الرحمن الرحيم بذلك الاسم ندعو الله سبحانه وتعالى أو نبدأ في قراءة القرآن، أو هنية هو في الواقع ينزل الله سبحانه وتعالى، لما قلنا بسم الله أنزل أو أوحي، يعني أن الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن بالرحمانية والرحيمية. نحن وش معنى رحمن الرحيم في البحث العربي؟ يعني نحن وش العلاقة؟ العلاقة بين بسم الله والرحمن الرحيم، إذا كانت عكس بيان، إذا هذه الآية تريد أن تبين هذه الحقيقة، أن نزول القرآن كان برحمانية الله ورحيميته، هذا إذا كان عكس بيان. واضح؟ أن الله خلق هذا القرآن أو أنزله أوحاه إلى نبيه بالرحمانية والرحيمية. أو أن الله سبحانه وتعالى أوحى هذا القرآن برحمانية ورحيمية لرسول الله صلى الله عليه وآله. فللقرآن مظهرين، مظهر الرحمانية للأسمين، فللقرآن مظهر رحمانية وللقرآن مظهر رحيمية. الحين فرق بين المظهرين بإذن إن شاء الله. ونجد أن القرآن الكريم أشار أيضا إلى أنه رحمة، قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة في سورة الأنعام آية 157، أن القرآن أطلق عليه أنه رحمة. إذا إحنا قلنا بأن هي العطف عطف بيان، يصبح الرحمة لوجهها حقيقة بيان لحقيقة القرآن الكريم أو نحن نزول القرآن الكريم أنه نزل باسم الرحمة، اسم الرحيم الرحمن والرحيم طبعا. واضح؟ انه هو ايش؟ الآية؟ أن حقيقة نزول القرآن الكريم، أن حقيقة القرآن، الحقيقة القرآنية هي الرحمة، لأن هذا الاسم هو حقيقة، فالقرآن يصبح تجلية من تجليات الرحمة، تنزل تجليات من تجليات الرحمة الإلهية. واضح لهم؟ إنزين، إذا قلنا بأنه وصف لله سبحانه وتعالى، فيصبح الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا القرآن فأنزله بوصف تعين في أي صفة؟ صفة الرحمة، الرحمة يعني الرحمانية والرحيمية، ففي أيضا تنزلين مظهرين لله سبحانه وتعالى، يعني أفعاله مثل أفعاله رازقية، وبعدين هذه الرازقية تظهر مثلا في رزق ولد رازقية، وهذه الرازقية تجلت، هو تجلي الرازقية له درجة إلى ما يتعين في أنه يظهر يبرز على شكل ولد. واضح؟ فنقول الله رزاق، رزاق لكن مو مباشرة، رزاق الرزق مثلا هذه شفنا المرأة رزقها زوج أو هذا الزوج رزقها زوجة، هذا أيضا من الرازقية. ثم تعين درجة أنها من الرازقية أنها رزقها مثلا غذاء، رزقها كذا، بعدين هذا الغذاء تحول إلى نطفة، تحول إلى بعدين هذا النطفة تحولت إلى جنين، هذا الجنين تحول إلى ولد. إذا الرازقية إلها ويش درجات تجليات مختلفة، هي واحدة ولكن درجات مختلفة. هي نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى الرحمة تجلي الرحيم تجلي آخر لرحمة الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهو عندما نريد أن نفتح القرآن ونتصل بالله سبحانه وتعالى أو نخاطب الله سبحانه وتعالى أو نرى تجليات الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، فنحن نرى ماذا؟ رحمة الله، تجليات الرحمة. فالقرآن كل آيات هي ليس درجات الرحمة الرحمانية والرحيمية، لأن هذه اللي نحن في البحث الثالث اللي وش الفرق بين الرحمن والرحيم. ماذا؟ طبعا الرحمن والرحيم هي صفات، صفات صيغة مبالغة، صح؟ فعلان فعيل صيغة مبالغة. الدليل على أن هي صيغة مبالغة ماذا؟ أنها مأخوذة من فعل ثلاثي رحمة. لما نرجع إلى الصفات نجد أن رحمة فعلة يرجع في الصفات إلى ويش؟ إلى فعلان فعيل وغير هذا، إن شاء الله تراجعون السر وغير هذا شفنا في أنواع معينة. فعلان فعيل إذا اشترك الرحمة رحمة نفسه صار تفضل بين يتحول إلى هالصيغتين، لأن على من فعل يتحول إلى صيغتين، هالصيغتين يشتركون في ويش؟ إنها مبالغة. واضح؟ فالرحمن والرحيم صيغة مبالغة. أيضا النقطة الثانية أن رحمة يرحم، هذه الفعل شيء متعدي في القرآن، أيضا استخدم على أنه رحم الله فلان مثلا يحتاج إلى مفعول به. وقلنا السيئات ونفق السيئات يوم يريد فقد رحمته، أنه وش فيها مفعول به الهم، أولئك سيرحمهم الله، أيضا استخدمت على أنها وش متعدي. زين، وصف المبالغة ماذا يفيد؟ لما نرجع إلى الصرف نشوف أن صفات المبالغة تفيد ماذا؟ الكثرة والشدة والشمولية. لما هذا ايضا هذا اول بحث بناخذه وانتم تبحثون فيه، انه الرحمن واستعمالاتها في القران الكريم هل كانت تدل على الكثره او على الشده؟ بنشوف ان اذا رجعنا الى الرحمن واستعمالاتها في القران والرحيم واستعمالاتها في القران الكريم، سنجد بان الرحمن تستعمل عاده في الكثره والشموليه، في حين أن الرحيم تستعمل في الشدة في القرآن الكريم. ولذلك المفسرين يستفيدون نقطة من هذه الطريقة في الاستعمال، إذا الرحمن هي شمول تشمل جميع الموجودات، رحمة شاملة لجميع الموجودات، في حين أن الرحيم خاصة بالمكلفين، خاصة بالمكلفين، يعني مثل الإنسان الجن كل ما يتحمل تكليف تشملها الرحمة الإلهية. إذا هذا القرآن نزل رحمن يعني كل الموجودات تتأثر به، ورحيم يعني أشد من يتأثر به، هناك موجود يتأثر به شدة يشمله التأثير الأول ولكن يتأثر به بشدة. من هو هذا الموجود الذي يتأثر به بشدة؟ إذا بصرين الله سبحانه وتعالى بلحظ مجموعة الله سبحانه وتعالى أكرم وحمل هذا الأمانة إلى المكلف، هذا المكلف سواء كان إنسان أم جن، الانس والجن. ماذا؟ فالرحمة الخاصة، الرحمة الإلهية الخاصة تختص بالإنسان وأمثالهم هم أهل التكليف الشرعا. واضح لهم؟ الآية الأولى تبدأ بوش؟ بالحمد لله، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله وش فيها؟ جملة اسمية، الحمد مبتدأ، لله خبر، صح؟ في هذه الجملة الحمد لله ذكرى خمس احتمالات. وش المقصود فيها؟ طبعا إلى أن يرجع إلى الآية القرآنية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني في بيان بيان سورة الأنعام أولا بيان براهين التوحيد. واضح؟ شيخ جواد آمل الظاهر يقول أن فيها أكثر من 70 برهان على التوحيد، 70 أو شيء المهم عدد كبير بشكل زين. الفرق بين الحمد لله يقصد بالألف الحمد جنسية، يعني جنس الحمد، واللام في لله اختصاص، يعني كل حمد كل ما يقع تحت جنس الحمد يختص بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ كل ما جنسه الحمد، طبعا حين الحمد وش يعني؟ يعني كل جمال، يعني كل خير، يعني يبون تعريف للحمد. ما علينا من تعريف الحمد، علينا من مهما كان تعريفه جلاله وشيها الأدبية في العباد. إذا كانت آل جنسية واللام لام للاختصاص، يصبح أن كل حمد خاص بالله سبحانه وتعالى. البعض قال لا، الآل للاستغراق، ختم الاستغراق الأصول، واللام للملكية، يعني أن الحمد كله ملك لله، كل جمال ملك لله، مو خاص به، مو فقط خاص به، وإنما هو ملكه أصلاً، ملكية حقيقية. واضح؟ هو المتصرف فيه. الاحتمال الثالث أن ممكن ناخذ الآن جاءت في محل المضاف إليه، يعني الحمد، أنا لما أقول الحمد لله أقصد حمدي لله، أحيانا أقول الحمد لله ما أقصد حلا على شيء جميل، أقصد أن حمدي هو لله. واضح؟ فأل هني تأتي مكان وش؟ الياء التي وقعت مضاف إليه تشير إلى نفس الحامد. واضح؟ واللام لام للاختصاص، أن حمدي أخصه لله. واضح؟ الاحتمال الرابع الأخير أن آل الجنسية مثل الاحتمال الأول، ولكن اللام لام زائدة، لام زائدة لتقوية المعنى المطلوب. وش يعني؟ يعني أنه الحمد لله الذي فعل وكذا وكذا وكذا، تأتي في الحمد لله تصبح جملة ناقصة. هذا إذا كانت اللام زائدة لتقوية الحمد تصبح الجملة ناقصة، ننتظر لماذا الحمد لله. واضح؟ فيأتي سبب الحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تصبح الجملة تامة. إذا في الاحتمال الأخير عندما نأخذ الآل جنسية واللام زائدة تصبح وش فيها؟ الحمد لله الذي ماذا؟ وشو سوى؟ واضح؟ هذا اللام زائد، الحمد الله. لماذا الحمد هو الله؟ إيكي بلاش وصفنا الله بالحمد، لأنه خلق السماوات والأرض وكذا، تكمل كل يصبح معنا ناقص. واضح؟ أما في الاحتمالات الثلاث الأولى لا، المعنى وش فيه؟ تامة، الجملة تامة، مبتدأ وخبر. واضح الفرق؟ بس اختيار هذا الآن وش نوعها يخير معنا تماما. طيب المفسرين يقول لنا الاحتمال الأقوى هو الاحتمال الثاني أن تكون الآية للصغرى واللام تدل على الملكية. لماذا؟ لأن الآيات في سياق إثبات التوحيد وأنه لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى. وعادة القرآن طريقة تعامله مع المنكرين لوحدانيته وإلى ربوبيته يأتي بالتوحيد في المالكية. فالأقرب إلى فرائض القرآن الكريم طريقة تعامل الله سبحانه وتعالى مع المنكرين أن تكون اللام إلى الملكية والأن إلى الاستغراق، أن كل المحامل هي ملك الله سبحانه وتعالى في إثبات التوحيد في المالكية. ما هي هذه المحامل؟ تكن الآية تكمل زي ما قلنا بعدين الذي خلق السماوات والأرض. الحين هذا بيان إلى المحامل، واضح؟ هذا بناء على الاحتمال الثاني اللي يقول بعض المفسرين أنه أقوى. أما الاحتمالات الأخرى ففيها إشكالات القبول بها، فيها إشكالات تبعثها. ما هي هذه الإشكالات أيضا؟ أرضيكم وايش ترجعون إلى التفاصيل وتشوفون وش الإشكالات اللي تبعث هذه الأقوى. ماذا؟ تجدون أتوقع غير الصورة، ولكن غالكم صورة تفاصيل عددية زي ما تسمع البيان مثلا. الله معكم. يمكن أن تشوفونها في صورة الفاتحة، بس أنه ترجعون للتفاصيل العربية عشان لو ضيع الوقت. التفاصيل التي تستخدم باللغة العربية وبيان للنقاط العربية حتما تشوفون في أبحاث. يمكن تشوفونها في صورة، تشوفونها مثلا احتمالين دارسون في صورة محمد، احتمالين دارسون في صورة أخرى. لا شكل يعني مش شكل يدرس كل الاحتمالات في صورة واحدة. هذا إذا صار عندنا بحثين تقريبا في كل درس صار عندنا حدود بحثين، بحيث أن شوي شوي ندخل في التفاصيل نشوف. لا 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 يعطيكم العافية، دواكم الله.